أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا اليوم الخميس موعدنا مع قصار السور، موعدنا مع قصار السور. قد بدأنا الكلام عن سورة الإخلاص، فتحدثنا عن أسماء تلك السورة وعن فضائلها ومناقبها. وسبب نزولها، ورحنا نلقي الضوء عليها إجمالا. سورة الإخلاص من السور العظيمة المتفردة التي ينبغي أن نقف معها وقفات حتى نحس أننا شبعنا من هذه السورة فهما وتفسيرا وتدبرا. ومع اللقاء الثاني إن شاء الله تعالى مع سورة الإخلاص آتي على أهم التفاسير حول تلك السورة، والتي يبقى لها بقية حول مقاصدها وردودها وأغراضها. فالسورة عظيمة بصورة تفوق الخيال. سورة الإخلاص لمن أراد تفسير الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تفسير كلمات قل هو الله أحد، قل يا محمد هو الله المتفرد بالألوهية لا يشاركه فيها أحد. قل يا محمد هو الله المتفرد بالألوهية لا يشاركها فيه أحد، لا يشاركه فيها أحد. الله الصمد، الله وحده المقصود في قضاء الحوائج والرغائب، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد من خلقه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، تبارك وتعالى وتقدس. هذا نسميه تفسير كلمات القرآن. نأتي إلى التفسير الميسر والموجز أيضا. قل هو الله أحد، أي قل لمن سألك يا نبينا عن ربك هو الله أحد، أي هو ربي وربي هو الله، أي الإله الذي لا تنبغي الألوهية إلا له ولا تصلح العبادة إلا له، أحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فليس له نظير ولا مثيل في ذلك، إذ هو خالق الكل ومالك الجميع، فلن تكون المحدثات المخلوقات كخالقها ومحدثها، فهو الله أحد المعبود الذي لا معبود بحق إلا هو. الله الصمد، الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، هو الصمد السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، فهو المقصود في قضاء الحوائج على الدوام. الصمد السيد المقصود في قضاء الحوائج على الدوام، الذي استغنى عن كل خلقه وافتقر الكل إليه. لم يلد، لا أي لا يفنى، إذ لا شيء يلد إلا وهو فان بائد لا محالة. ولم يولد، أي ليس بمحدث، بأن لم يكن فكان، فهو كائن أولا وأبدا. لم يلد، أي لم يكن له ولد لانتفاء من يجانسه، إذ الولد يجانس والده، والمجانسة منفية عنه تعالى، إذ ليس كمثله شيء، ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه تعالى. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد، لم يكن شبيه له أو مثيل، إذ ليس كمثله شيء. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن أحد كفوا له ولا مثيلا ولا نظيرا ولا شبيها، إذ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلذا هو يعرف بالأحدية وبالصمدية، فالأحدية هو أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، لم يكن له كفوا ولا شبيه ولا نظير. والصمدية هي أنه المستغني عن كل ما سواه، والمفتقر إليه في وجوده وبقائه كل ما عداه، كما يعرف بأسمائه وصفاته وآياته. قل هو الله أحد في آياتها الأربع المباركات نزلت جوابا لمن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين: انسب لنا ربك أو صفه لنا. فقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، أي لمن سألوك ذلك، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لتكون من هدايات تلك السورة وجوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وتقرير التوحيد والنبوة، وبطلان نسبة الولد إلى الله تعالى، ووجوب عبادته تعالى وحده لا شريك له، إذ هو الله ذو الألوهية على خلقه دون سواه. قل هو الله أحد، أي الواحد الوتر، أي الواحد الوتر الذي لا شبيه له ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك. قاله القرطبي رحمه الله: الأحد، الأحد هو الواحد الوتر الذي لا شبيه له ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك. ومعلوم أن كل هذه المعاني صحيحة في حقه تعالى. وأصل أحد وحد، قلبت الواو همزة، ومنه قول النابعة، لعله النابغة: كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد. وقال الفخر الرازي: في أحد وجهان، أحدهما أنه بمعنى واحد. قال الخليل: يجوز أن يقال أحد، اثنان، ثلاثة، ثم ذكر أصلها وحد، وقلبت الواو همزة للتخفيف. والثاني أن الواحد والأحد ليس اسمين مترادفين، أن الواحد والأحد ليس اسمين مترادفين. قال الأزهري: لا يوصف شيء بالأحدية غير الله تعالى، لا يقال رجل أحد ولا درهم أحد، كما يقال رجل واحد أي فرد، بل أحد صفة من صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشركه فيها شيء. ثم قال: ذكروا في الفرق بين الواحد والأحد وجوها، ذكروا في الفرق بين الواحد والأحد وجوها. أحدها أن الواحد يدخل في الأحد والأحد لا يدخل فيه. وثانيها أنك لو قلت فلان لا يقاومه واحد جاز أن يقال، لكن يقاومه اثنان بخلاف الأحد لا يقاومه أحد. فإنك لو قلت فلان لا يقاومه أحد لا يجوز أن يقال، لكنه يقاومه اثنان. وثالثها أن الواحد يستعمل في الإثبات والأحد يستعمل في النفي. تقول في الإثبات: رأيت رجلا واحدا، وتقول في النفي ما رأيت أحدا، فيفيد العموم. أما ما نقله عن الخليل وقد حكاه صاحب القاموس فقال ورجل واحد وأحد، أي خلافا لما قاله الأزهري. وأما قوله إن أحدا تستعمل في النفي فقد جاء استعمالها في الإثبات أيضا، كقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فتكون أغلبية في استعمالها ودلالتها في العموم واضحة. وقال في معجم مقاييس اللغة في باب الهمزة والحاء وما بعدها أحد إنها فرع والأصل الواو وحدا. وقد ذكر في الواو وفي مادة وحدا، قال الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، من ذلك الوحدة بفتح الواو، وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله. قيل يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظيره، يا واحد العرب الذي له الذي مال يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظيره. وقيل إن هذا البيت لبشار يمدح عقبة بن مسلم أو لابن المولى يزيد بن حاتم نقلا عن الأغاني. فيكون بهذا ثبت أن الأصل بالواو والهمزة فرع عنه. وقد تقدم أن دلالتها على العموم أوضح، أي أحد. وقد دلت الآية الكريمة على أن الله سبحانه وتعالى أحد، أي في ذاته وصفاته لا شبيه ولا شريك ولا نظير ولا ند له سبحانه وتعالى. وقد فسره بعد ذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ليس كمثله شيء. أما المعنى العام فإن القرآن كله والرسالة المحمدية كلها بل وجميع الرسالات إنما جاءت لتقرير هذا المعنى بأن الله سبحانه واحد أحد، بل كل ما في الوجود شاهد على ذلك، كما قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أما نصوص القرآن على ذلك فهي أكثر من أن تحصى، لأنها بمعنى لا إله إلا الله. وقد جاء في كتاب الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وكذا قال ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. كذا قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، عشرات الآيات في هذا المعنى. وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى مع تفسير القرآن وبيانها. والرسالة كلها جاءت لتقرير هذا المعنى، كما في قوله جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه وتنزهت صفاته، فهو واحد أحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. وقد جاء القرآن الكريم بتقرير هذا المعنى عقلا كما قرره نقلا، وذلك في قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. كذا قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فدل على عدم فسادهما بعدم تعددهما. وجمع العقل والنقل في قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله الصمد. قال بعض المفسرين يفسره ما بعده: لم يلد ولم يولد. وقال ابن كثير: وهذا معنى حسن. وقال بعض العلماء: الصمد المتناهي في السؤدد وفي الكمال من كل شيء. وقيل: من يصمد الخلائق إليه في حاجاتهم ولا يحتاج هو إلى أحد. والصمد الذي يطعم ولا يطعم، وبإمعان النظر يتضح أن السورة كلها تفسير لأولها: قل هو الله أحد، لأن الأحدية تفرده سبحانه بصفات الجلال والكمال، ولأن المولود ليس بأحد لأنه جزء من والده، والوالد ليس بأحد لأن جزءا منه في ولده، وكذلك من يكون له كفء فليس بأحد لوجود الكفء، وهكذا السورة كلها لتقرير قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد، وأن له أن يلد أو أن يولد، وهو الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ففي اتخاذ الولد لا يستلزم نفي الولادة، لأن اتخاذ الولد قد يكون بدون ولادة كالتبني أو غيره، كما في قصة يوسف عليه السلام في قوله تعالى عن عزيز مصر: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ففي هذه السورة نفي أخص، فلزم التنبيه عليه في هذه السورة الكريمة، وهي سورة الإخلاص والتي تعدل ثلث القرآن لاختصاصها بحق الله تعالى في ذاته وصفاته من الوحدانية والصمدية ونفي الولادة والولد ونفي الكفء النظير والشبيه والمثيل، وكلها صفات انفراد لله سبحانه وتعالى، وهي جزء من معنى أحديته. وقد جاء فيها النص الصريح بعدم الولادة، وأنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فهي أخص من تلك، وهذا من المسلمات عند المسلمين جميعا بدون شك ولا نزاع. ولم يؤثر فيها أي خلاف، ولكن غير المسلمين لم يسلموا بذلك، فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فاتفقوا على ادعاء الولد لله، ولم يدع أحد أنه سبحانه مولود. وقد جاءت النصوص الصريحة في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، إلا أن مجرد النص الذي لم يؤمن به الخصم لا يكفي لإقناعه. وفي هذه السورة وهي المختصة بصفات الله لم يأتي التنويه فيها عن المانع من اتخاذ الله للولد ومن كونه سبحانه لم يولد. ولما كان بيان المانع أو الموجب من منهج هذا الكتاب، إذا كان يوجد للحكم موجب أو مانع ولم تتقدم الإشارة إلى ذلك، فنقول جاء القرآن الكريم بذكر آيات عظيمة وكثيرة ذكر فيها ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وفي كل موضع سيأتيك الرد بإذن الله تعالى مفصلا مع الإشعار بالدليل العقلي. وقد قال الله عز وجل في ذلك: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا نص صريح فيما قالوه اتخذ الله ولدا، ونص صريح في تنزيه الله سبحانه وتسبيحه عما قالوا سبحانه. ثم جاء حرف الإضراب عن قولهم بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، ففيه بيان المانع عقلا من اتخاذ الولد بما يلزم الخصم، وذلك أن غاية اتخاذ الولد أن يكون بارا بوالده وأن ينتفع الوالد بولده، كما في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أو يكون الولد وارثا لأبيه كما في قوله تعالى عن نبي الله تعالى زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والله سبحانه وتعالى حي باق يرث ولا يورث، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله ولله ميراث السماوات والأرض، فإذا كان لله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات والأرض في قنوت وامتثال طوعا أو كرها، كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهو سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى الولد لغناه عنه. ثم بين سبحانه وتعالى قدرته على الإيجاد والإبداع في قوله بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا واضح في نفي الولد عنه سبحانه وتعالى. وقد تمدح سبحانه وتعالى نفسه في قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أما أنه لم يولد فلم يدعي أحد عليه ذلك، لأنه ممتنع عقلا بدليل الممانعة المعروف، وهو كالآتي: لو توقف وجوده سبحانه على أن يولد لكان في وجوده محتاجا إلى من يوجده، ثم يكون من يلده في حاجة إلى والد، وهكذا يأتي الدور والتسلسل، وهذا باطل. وكذلك فإن الحاجة إلى الولد بنفيها معنى الصمدية المتقدم ذكره بأنه مستغن عن جميع خلقه، ولو كان له والد لكان الوالد أسبق وأحق، تعالى الله عن ذلك. وقد يقال من جانب الممانعة العقلية: لو افترض على حد قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فنقول على هذا الافتراض: لو كان له ولد فما مبدأ وجود هذا الولد وما مصيره، فإن كان حادثا فمتى حدوثه، وإن كان قديما تعدد القدماء، وهذا ممنوع، ثم إن كان باقيا تعدد البقاء، وإن كان منتهيا فمتى انتهاؤه، وإذا كان مآله إلى الانتهاء فما الحاجة إلى إيجاده مع عدم الحاجة إليه. فانتفى اتخاذ الولد عقلا ونقلا، كما انتفت الولادة كذلك عقلا ونقلا. وقد أورد بعض المفسرين سؤالا في هذه الآية، وهو: لماذا قدم نفي الولد على نفي الولادة، مع أن الأصل في المشاهد أن يولد ثم يلد؟ وأجاب بأنه من تقديم الأهم، لأنه رد على النصارى في قولهم عيسى ابن الله، وعلى اليهود في قولهم عزير ابن الله، وعلى قول المشركين الملائكة بنات الله، ولأنه لم يدع أحد أنه سبحانه مولود لأحد، فكانت دعواهم الولد لله فرية عظيمة، كانت دعواهم الولد لله فرية عظيمة، كما قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فلشناعة هذه الفرية قدم ذكرها، ثم الرد على عدم إمكانها بقوله سبحانه: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقد قدمنا دليل المنع عقلا ونقلا، وهنا سؤال أيضا، وهو: إذا كان ادعاء الولد قد وقع وجاء الرد عليه فإن ادعاء الولادة لم يقع، فلماذا ذكر نفيه مع عدم ادعائه؟ والجواب والله تعالى أعلم أن من جوز الولادة له وأن يكون له ولد فقد يجوز الولادة عليه وأنه يكون مولودا، فجاء نفيها تتمة للنفي والتنزيه، كما في حديث البحر حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بماء البحر فجاء الجواب هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أن السؤال عن الوضوء فقط فاكتملت المعلومة الحل ميتته، لأن ما احتمل السؤال في مائه يحتمل أيضا الاشتباه في ميتته، فجاءت المعلومة مكتملة. سبحان من هذا كلامه، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد. وتقرأ كفؤا أحد، لا شبيه له ولا ند ولا نظير ولا مثيل. قالوا كفؤا وكفوا وكفاء بمعنى واحد وهو المثل، وقد تعددت أقوال المفسرين في معنى هذه الآية، وكلها تدور على معنى نفي المماثلة. فعن كعب وعطاء لم يكن له مثل ولا عديل. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بمعنى ليس كمثله شيء، وعن مجاهد أي لا صاحبة له. وقد جاء نفي الكفء والمثل والند والعدل، فالكفء في هذه السورة والمثل في قوله ليس كمثله شيء وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، والند في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والعدل في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وكل آية لها تفسيرها في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. سورة الإخلاص، هذه السورة العظيمة المتعلقة بالتوحيد، والتي ترد على أكبر بدعة في الوجود، ادعاء الولدية لله عز وجل، قوله سبحانه لم يلد ولم يولد، كما قال قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تفعلون، أتقولون على الله ما لا تعلمون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قل هو الله أحد قل هو الله أحد لفظ أدق من لفظ واحد، لأنه يضيف إلى معنى واحد ألا شيء غيره معه، وأن ليس كمثله شيء. فأفاد الأحادية الواحد قد يتجزأ، الواحد قد يتبعض، الواحد قد يتركب، لكن الأحد ليس كذلك. إنه الأحد الذي لا يشبهه أحد، أحدية في وجوده وأحدية في الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء. إنها الأحدية التي ينبغي أن يتعلق القلب بتلك الحقيقة الأحدية، حين يخلص القلب للواحد الأحد ولا يتعلق بغير هذا الواحد الأحد، عندما يتحرر من جميع القيود وينطلق من كل الأوهاق، يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود كثيرة، ويتحرر من الرهبة وهي أصل قيود كثيرة، وفيما يرغب وهو لا يفقد شيئا متى وجد الله. ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعل على الحقيقة إلا الله. إذا استقر هذا التصور فستصحبه رؤية هذه الحقيقة، حقيقة تتمثل في أحدية الله عز وجل، وأنه صاحب كل شيء وخالق كل شيء، وحتى الأسباب التي نفعلها ليست فاعلة بنفسها، بل أنت ينبغي أن تفعلها ومع ذلك فمردها إلى الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كذا قال وما النصر إلا من عند الله، وكذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وغيرها كثير. وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدها، تنسكب في القلب الطمأنينة، ويعرف المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب ويتقي عنده ما يرهب، ويسكن اتجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود. إنه منهج اللجوء إلى الله وحده، ومنهج عبادة الله وحده، والالتجاء إلى الله وحده في الرغبة والرهبة، والسراء والضراء، وفي النعماء والبأساء، وإلا فما جدوى التوجه إلى غير موجود وجودا حقيقيا، وإلى غير فاعل في الوجود أصلا. قل هو الله أحد، منهج رفيق طليق، الأرض فيه صغيرة والحياة الدنيا قصيرة، ومتاع الحياة الدنيا زهيد، والانطلاق من هذه الحواجز والشوائب غاية وأمنية. إنه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، سورة التوحيد في العقيدة الإسلامية. وقيام الحياة على أساسها واتخاذها قاعدة للمنهج العملي الواقعي في الحياة تبدو آثاره في التشريع كما تبدو في الاعتقاد سواء. وأول هذه الآثار أن تكون شريعة الله وحدها هي التي تحكم الحياة، فإذا تخلفت هذه الآثار فإن عقيدة التوحيد لا تكون قائمة، فإنها لا تقوم إلا ومعها آثارها محققة في كل ركن من أركان الحياة. الله الصمد. الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد السيد المقصود الذي لا يقضى أمر إلا بإذنه، والله سبحانه هو السيد الذي لا سيد على الإطلاق غيره. قد تقع السيادة الجزئية لبعض خلقه، ومنها قوله عن يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، قول نبينا عليه الصلاة والسلام أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر، لكن السيد على الإطلاق هو الله، فهو أحد في ألوهيته والكل له عبيد، وهو المقصود وحده بالحاجات، المجيب وحده لأصحاب الحاجات، وهو الذي يقضي في كل أمر بإذنه ولا يقضي أحد معه. وهذه الصفة متحققة ابتداء من كونه الفرد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، فحقيقة الله ثابتة أبدية أزلية لا تعتورها حال بعد حال، صفتها الكمال المطلق في جميع الأحوال، والولادة انبثاق وامتداد، ووجود زائد بعد نقص أو عدم، وهو على الله محال. ثم هي تقتضي زوجية تقوم على التماثل، وهذه كذلك محال على الله، لأن من صفاته الأحد. ومن ثم فإن صفة أحد تتضمن نفي الوالد والولد، كذا ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يوجد له مماثل أو مكافئ، لا في حقيقة الوجود ولا في حقيقة الفاعلية ولا في أي صفة من الصفات الذاتية. وهذا كذلك يتحقق بأنه أحد، ولكن هذا توكيد وتفصيل وبمثابة التفسير، وهو نفي للعقيدة الثنائية التي تزعم أن الله هو إله الخير وأن للشر إلها يعاكس الله بزعمهم ويعكس عليه أعماله الخيرة وينشر الفساد في الأرض. وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس في إله النور وإله الظلام، وكانت معروفة في جنوبي الجزيرة العربية حيث للفرس دولة وسلطان. سورة الإخلاص سورة لإثبات وتقرير عقيدة التوحيد الإسلامية، كما أن سورة الكافرون نفي لأي تشابه أو التقاء بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك، وكل منهما تعالج عقيدة التوحيد من وجه. لذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح يومه في سنة الفجر بقراءة هاتين السورتين، وكان لهذا الافتتاح معناه ومغزاه. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه، هو الله أحد، أي قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، التي وسعت كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، هل تملكون حجة أو برهانا، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. ومن أشد الافتراء أن تقول على الله ما لا تعلم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات، كما أنها مشتملة على جميع معالم التوحيد بفضل ربنا سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كم ورد فيها من مناقب وفضائل توسع فيها السيوطي في تفسيره بالمأثور، قد ذكرت طرفا من ذلك ولا أذكر كل ما قاله السيوطي الذي يورد ما صح وما لم يصح. نعم، ها أنا ذا بفضل الله تعالى أحاول أن ألملم معاني سورة الإخلاص على سبيل الإجمال حينا، وعلى سبيل التفصيل حينا آخر، وإن لم يكن هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن تذكر وأن تفسر به سورة الإخلاص. ولذلك فنحن نتابع مع هذه السورة العظيمة فنأخذ طرفا مما قاله ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، الذي أورد في أولها مناقب السورة، فأورد الصحيح في ذلك وعلق على الباقي. وقد أطال النفس في ذكر مناقب السورة كما فعل السيوطي مع الفرق في طريقة الإيراد أو التخريج والتعليق. وقد ذكر من أسباب نزولها لما قالت اليهود نحن نعبد عزير، رواه عن عكرمة، قالت اليهود نحن نعبد عزير بن نحن نعبد عزير ابن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقال المشركون نحن نعبد الأوثان، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثلا أحد، وفيه تقديم وتأخير، تقديره ولم يكن له كفوا أحد، فقدم خبر كان على اسمها لتكون الآيات على نظم واحد، وقرئ كفوا بضم الكاف سكونها كما قرئ كفؤا يعني مهموزة وغير مهموزة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قرأ أبو عمرو أحد، وقرأ ابن كثير ونافع أحد مع الوصل، يعني قل هو الله أحد الله الصمد، أو قرأ أبو عمرو أحد الله ووصلها بسم الله، وقرأت أحد بترك التنوين، قرأت بإسكان الدال، وهذا في باب القراءات. نعم، نأتي إلى النهايات. فنجمل القول مع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية بعد أن ذكر سبب نزول السورة، قال: قل هو الله أحد، أحد معناه فرد من جميع جهات الوحدانية، ليس كمثله شيء، وهو ابتداء، والله ابتداء ثاني، وأحد خبره، والجملة خبر الأول، وقيل هو ابتداء، والله خبره، وأحد بدل منه، وحذف أبو عمرو التنوين من أحد لالتقاء الساكنين، أحد الله، أحد الله الصمد، وأثبتها الباقون مكسورة للالتقاء. وأما عند الوقف فبسكون الدال. وقد روي عن أبي عمرو الوصل بسكون الدال، وروي أيضا تنوينها. وقال في معنى الآية الثانية: الله الصمد، الصمد في كلام العرب السيد الذي يصمد إليه في الأمور، السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويستقل بها. وأنشدوا: ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وبهذا تفسر هذه الآية، أن الله جلت قدرته وموجود الموجودات، وإليه فاصمد الخلائق وبه قوامها، ولا غني بنفسه إلا هو تبارك وتعالى. وجاء في معنى الصمد: الصمد الذي لا جوف له، كأنه بمعنى المصمد. قال الشعبي: هو الذي لا يأكل ولا يشرب. وفي هذا التفسير نظر، لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى، فما الذي تعطينا هذه العبارات؟ الله الصمد ابتداء وخبر، وقيل الصمد نعت والخبر فيما بعد. لم يلد ولم يولد، رد على إشارة الكفار في النسب الذي سألوه. قال ابن عباس: تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في ذات الله تعالى. قال القاضي أبو محمد: لأن الأفهام تقف دون ذلك حسيرة، والمؤمنون يعرفون الله تعالى بواجب وجوده وافتقار كل شيء إليه واستغنائه عن كل شيء، وينفي العقل عنه كل ما لا يليق به تبارك وتعالى، وليس كمثله شيء. كل ما ذكرته فهو في ضمن هذه السورة الوجيزة البليغة. ولم يكن له كفؤا أحد، معناه ليس له ضد ولا ند ولا شبيه، والكفاء والكفء والكفاء النظير. وقرأ كفؤا بضم الكاف وهمز مسهل النافع والأعرج وأبو جعفر وشيبة، قرأ بالهمز عاصم وأبو عمرو بخلاف عنه، وقرأ حمزة كفوا كفوا بالهمز وإسكان الفاء، وروي عن نافع كفى بفتح الفاء وبغير همز، قرأ سليمان بن عبد الله بن عباس ولم يكن له كفاء كفاء بكسر الكاف وفتح الفاء والمد، وكفوا خبر كان واسمها أحد، والظرف ملغي. وسيبويه رحمه الله تعالى يستحسن أن يكون الظرف إذا تقدم خبرا، ولكن قد يجيء ملغيا في أماكن يقتضيها المعنى كهذه الآية. وكما قال الشاعر أنشده سيبويه: ما دام فيهن فصيل حية. ويحتمل أن يكون كفوا حال لما تقدم من كونه وصفا للنكرة، كما قال: لعزة موحشا طلل. قال سيبويه: وهذا يقل في الكلام وبابه الشعر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: لما فيه من التوحيد كمل تفسير سورة الإخلاص. والحمد لله رب العالمين. نعم، كمل بهذا القدر أو مع هذا الوقت، لكني بعد ذلك أو مع ذلك إن شاء الله لي مع سورة الإخلاص وقفات تدور حول فوائدي وفرائدي ومقاصدي تلك السورة العظيمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى لقاء آخر إن شاء الله مع سورة الإخلاص في مثل هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ويبقى موعدنا إن شاء الله غدا الجمعة مع الخطبة، والسبت مع الإبريزي إن شاء الله، وما بعد ذلك يعني ما بين الإبريزي ورياض الصالحين، إلى أن يأتي موعد الخميس مع سورة الإخلاص إن شاء الله تبارك وتعالى. نسألكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.